الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: فصل. تأملت أحوال الصوفية والزهاد فوجدت أكثرها منحرفا عن الشريعة، بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها، وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت. فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم سمعوا في الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها، أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها، أي في هجر الدنيا من غير بحث عن حقيقتها، وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم. فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق، تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم، ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه. ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان، كله لمصالح الآدمي، وفيها حفظ لسبب بقائه، ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته، وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم. قوله رحمه الله: ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته، أي خدمة الرب جل وعلا. لفظ الخدمة في وصف الصلة بين العبد وربه له تأويل في الجملة، واستخدمه بعض أهل العلم ومنهم ابن الجوزي رحمه الله، والعدول عنه إلى ما جاء به الشرع، وهو العبادة هو الأصل. يدل على ذلك الشرع والعقل. فأما الشرع فلأن الله تعالى أبدلنا ما هو خير، وهو العبادة والطاعة، وأمثالهما مما له أصل في كتاب أو سنة. فمن غير المستحب هجر تلك التسميات المحكمة واللجوء إلى متشابه التسميات التي تسربت إلى المسلمين، لا سيما جمهور الصوفية من الوثنيات القديمة التي كان فيها خدام للرب وسدنة لبيوته، أو تسربت من أهل الكتاب الذين تفرغ أحبارهم ورهبانهم لخدمة الرب زعموا في البيع والكنائس. وأما العقل فلأن الخدمة هي قضاء حوائج المخدوم والقيام بأموره مهما كانت مرتبة المخدوم، وسواء أكانت الخدمة بأجر أو بدونه، والله تعالى غني عن عباده وعن طاعتهم، ولا حاجة له عندهم ولا فيهم أصلا حتى يقضوها لربهم ويخدموه فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وخدمته، وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم. فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا، فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم، فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما، وبلغت صدقة علي رضي الله عنه 40,000، وخلف ابن مسعود 90,000، وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة 20,000، يستغل أي تخرج أرضه غلة هذا مقدارها، وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة 20,000، وكان سفيان يتجر بمال، وكان ابن مهدي يستغل كل سنة 2000 دينار. وإن أكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا مذموما، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسراري، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك. فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنة شعيب، كذا قال ابن الجوزي رحمه الله في مهر ابنة شعيب، وليس هو شعيبا النبي عليه السلام إن كان هذا اسمه. قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فأنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنة شعيب، فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء، أخرجه البخاري. وقالت سرية الربيع بن خثيم: كان الربيع يعزل، والسرية هي الأمة التي تبوأ بيتا وتجامع. وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، ويأكل لحم الدجاج كما في الصحيحين، وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، متفق عليه. وما نقل عنه أنه امتنع من مباح. وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه، والفالوذج فارسي معرب بالودة أي الصافي المصفى، وهو نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والماء والعسل، وهي تشبه الجلي. جيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النيروز. قال: نورزونا كل يوم، يريد يتونا بمثل هذه الحلوى، وإنما يكره الأكل فوق الشبع، واللبس على وجه الاختيار والبطر. وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافية لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت 27 بعيرا، كما عند الطبراني بالرواية أنس بسند لرجاله ثقات. وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1000 درهم يصلي فيها بالليل. فجاء أقوام فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل، لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ثم انقسموا، ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، والشرى جبل بتهامة تكثر فيه الأسود. ثم انقسموا، فمنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن، إلا أنه بالشرع جاهل. قال رحمه الله: وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافية لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتريت 27 بعيرة. أخرج أبو داود عن أنس أن الملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها 33 بعيرة فقبلها، وهو ضعيف. وكان لتميم الداري حلة اشتريت 1000 درهم يصلي فيها بالليل. أخرجه الطبراني عن أنس بسند رجاله ثقات. فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ثم انقسموا، ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، والشرى جبل بتهامة تكثر فيه الأسود، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات، ويري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص. وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. ومنهم سليم الباطن إلا أنه بالشرع جاهل. ومنهم من تصدر وصنف، فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة، فكانوا كعمي تبعوا أعمى. ولو أنهم تلمحوا، أي نظروا الأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لما زلوا. ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعونه لوما. فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقد قال إبراهيم بن أدهم، قال فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الطريق؟ وقيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الحروف وقف الألف وسجدت الباء، فقال: نفروا الناس عنه، أي قال أحمد: نفروا الناس عنه. واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فقال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله. ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه، كما ينقل عن أبي يزيد أنه قال: تراعنت، أي تمردت وهاجت علي نفسي، فحلفت ألا أشرب الماء سنة. لعله يقصد الماء البارد لا مطلق الماء. قال ابن الجوزي رحمه الله معقبا: وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة، لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء، فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه. وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم: أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له، وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا عن إذن مالكها، يعني الله عز وجل. وكذلك أنقلون عن بعض الصوفية أنه قال: سرت إلى مكة على طريق التوكل حافيا، فكانت الشوكة تدخل في رجلي فأحكها بالأرض ولا أرفعها، وكان علي مسح وهو ثوب غليظ خشن يكون من الشعر عادة، وكان علي مسح، فكانت عيني إذا آلمتني أدلكها بالمسح فذهبت إحدى عيني، قال ابن الجوزي وأمثال هذا كثير. وربما حملها القصاص على الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأحمد والعمري، إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا كما في الصحيحين. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة، طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ظلا حتى رأى صخرة ففرش له في ظلها. وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط، وكان سببه من وجهين، أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. وقد كان الحسن يعيب فرقدن السبخي ومالك بن دينار في زهدهما، فرؤي عنده أي عند الحسن طعام فيه لحم، فقال لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد، ورأى على فرقد كساء فقال يا فرقد إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية، وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو يعلم أن هذا من أقبح الأفعال وأن الله تعالى لا يجرب عليه. فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق، فصار للقائل نصيب من إثمه. وكم يروون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها وكلمته، وينسون الأحاديث الصحاح لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحرم. وكم ينقلون أن أقواما مشوا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربي لا يصح أن أحدا مشى على الماء قط. فإذا سمعوا هذا قالوا أتنكرون كرامات الأولياء الصالحين؟ فنقول لسنا من المنكرين لها، بل نتبع ما صح، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. وفي الحديث إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وكم يحثون على الفقر حتى حملوا خلقا على إخراج أموالهم، ثم آل بهم الأمر إما إلى التسخط عند الحاجة وإما إلى التعرض بسؤال الناس. وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، وهو حديث صحيح، أخرجه من حديث المقدام بن معدي كرب الترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة في التقلل. فحكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، والكربة الأصل العريض للسعف إذا يبس، أما الطري منها فيؤكل. حكى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل. قال ابن الجوزي وكنت أنا ممن اقتدى بقوله في الصبا، فضاق المعي وأوجب ذلك مرض سنين. أفترى هذا شيئا تقتضيه الحكمة أو ندب إليه الشرع؟ وإنما مطية الآدمي قواه، فإذا سعى في تقليلها ضعف عن العبادة. ولا تقول أن الحصول على الحلال المحض مستحيل، لذلك وجب الزهد تجنبا للشبهات، لا تقل هذا، فإن المؤمن حسبه أن يتحرى في كسبه هو الحلال، ولا عليه من الأصول التي نبتت من هذه الأموال، فإن لو دخلنا ديار الروم فوجدنا أثمان الخمور وأجرة الفجور كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن على وجه لا يجوز؟ والحبة أربعمائة وستة وأربعون من ألف من الجرام. أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت من المعدن أي المنجم على وجه لا يجوز؟ فهذا شيء لم ينظر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام؟ فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. متفق عليه. وقد قال أحمد بن حنبل: أكره التقلل من الطعام، فإن أقواما فعلوه فعجزوا عن الفرائض. وهذا صحيح، فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن النوافل ثم الفرائض، ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم، وعن بذل القوى في الكسب لهم، وعن فعل خير قد كان يفعله. ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على الجوع، فإن المراد بها إما الحث على الصوم، وإما النهي عن مقاومة الشبع، أي النهي عن الأكل فوق الشبع. فأما تنقيص المطعم على الدوام فمؤثر في القوى فلا يجوز. ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يأكله كل يوم. والآثار في أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم كلما توفر كثيرة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. واسمع مني بلا محاباة، لا تحتجن علي بأسماء الرجال، فتقول: قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم. فإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة، على أن لأفعال أولئك، يعني بشرا وإبراهيم وأمثالهما، على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليهم بحسن الظن. ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري، والحديث هاهنا في كلامه رحمه الله بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، وسيرد هذا في أكثر من موضع. ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال: نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسننا به الظن قلنا كان فيها، أي في تلك الكتب التي ألقاها في البحر، كان فيها من كلامهم ما لا يرتضيه. فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماء. وأما المتسهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع مال لا يحل تضييعه. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط، وهو من سادات المشايخ، زاهد عابد، توفي سنة 99. فمن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف بن أسباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. أنبأنا عبد الوهاب ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر الشامي قال أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف بن أسباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت، وكانت تكتب الكتب بالمداد فما أن يأتي عليها الماء حتى تذهب. قال قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم هما واحدا. قال العقيلي وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال قال صدقة دفن يوسف بن أسباط كتبه وكان بعد يغلب عليه الوهم فلا يجيء كما ينبغي. قال المؤلف رحمه الله قلت الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط الذي قصد به الخير وهو شر. فلو كان كتبه من جنس كتب الثوري فإن فيها عن ضعفاء ولم يصح له التمييز، لو كان كذلك فقد قرب الحال. إنما تعليله بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك، فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير. ولقد بلغنا في الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره أنه كان على شاطئ دجلة فبال ثم تيمم، فقيل له الماء قريب منك، فقال خفت ألا أبلغه. وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل، إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء، فإذا كان الماء موجودا كان تحريك اليدين بالتيمم عبثا، وليس من ضرورة وجود الماء أن يكون إلى جانب المحدث، بل لو كان على أذرع كثيرة كان موجودا، فلا فعل للتيمم ولا أثر حينئذ. من تأمل هذه الأشياء علم أن فقيها واحدا وإن قل أتباعه وخفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف تتمسح العوام بهم تبركا ويشيع جنائزهم ما لا يحصى. وهل الناس إلا صاحب أثر يتبعه أو فقيه يفهم مراد الشرع ويفتي به؟ نعوذ بالله من الجهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل، فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب كدرة. والمحنة العظمى مدائح العوام، فكم غرت، كما قال علي رضي الله عنه ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئا. ولقد رأينا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص فيقولون لا ينام الليل ولا يفطر النهار ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئا، قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصلي قاعدا، فهو خير من العلماء الذين يأكلون ويتمتعون، ذلك مبلغهم من العلم. ولو فقهوا علموا أن الدنيا لو اجتمعت في لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته، كانت فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله خيرا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. أخرجه ابن ماجه والترمذي مرفوعا، والمرفوع ضعيف جدا، بل قال الألباني موضوع. ومن سمع هذا الكلام فلا يظنن أني أمدح من لا يعمل بعلمه، وإنما أمدح العاملين بالعلم، هم أعلم بمصالح أنفسهم، فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش كأحمد بن حنبل، وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكل، ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة. وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاق الكد وأجهده الفكر أو أمضه الفقر، أي آلمه وأوجعه وشق عليه، فإنه إن لم يرفق بنفسه ترك واجبا عليه من الرفق بها. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري. والله ولي النفع برحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.